بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، توقفنا في المجلد الخامس صفحة 477. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، علمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. ولا يزال الحديث موصولا عن ونحن في رسالة يعني النزول، النزول الإلهي. فذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أصل الخطأ في هذا الباب الذين يتخيلون أن ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به ربه أنه مثل صفات المخلوقين، فيصيرون قسمين: قسم علموا أن ذلك باطل وظنوا أن هذا ظاهر النص مدلولة، فصاروا إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون به الكلم عن مواضعه، وبعضهم يقولون لا يفهم منه شيء، فيقولون يعني يلزم من النزول أن تكون السماء فوقه أن كذا، أو يقولون هذا ما نعلم معناه. ثم قال وصلنا هنا، قال: ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه، ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء، وهم لا يرتضون مقالة من ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تنقصه أحد لاستحلوا قتله، وهم مصيبون في استحلال قتل من يقدح في الأنبياء عليهم السلام. وقولهم يتضمن أعظم القدح، لكن لم يعرفوا ذلك، ولازم القول ليس بقول، فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه. نعم، وهذا ما ذكره في الفقرة الماضية، يعني لما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام، لكن هذا يعني لا يدري ما يقول، يعني هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام لكن لا يفهم معناه ولا عنا به هذا المعنى. فيقول هذا يعني تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا الرسول الذي جاء بالبيان هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، ويصفون بمثل هذا أنه يتكلم بما لا يعرف؟ فهذا يعني فيه تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لازم القول ليس بقول كما قال. وقسم ثاني من الممثلين لله بخلقه لما رأوا أن قول هؤلاء منكر وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حق، قالوا مثل تلك الجهالات من أنه تصير فوقه سماء وتحته سماء، وأن السماوات ترتفع ثم تعود، ونحو ذلك مما يظهر بطلانه لمن له أدنى عقل ولب. هؤلاء من الممثلين المشبهين، لما أثبتوا النزول هكذا يعني قالوا، التزموا بهذه اللوازم التي هي من لوازم نزول المخلوق. قال: وقد ثبت في الصحيح أنه ينزل، وفي لفظ ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي حديث أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، وفي صحيح مسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل، في صحيح مسلم أيضا إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى سماء الدنيا. فما ذكر من تقدم اختلاف الليل في البلاد يبطل قول من يظن أنه يخلو منه العرش ويصير تحت العرش أو تحت السماء. نعم، لأن هذا ما يمكن أن يكون يعني. وأما النزول الآن، هذا كلام مهم من ابن تيمية، يقول: وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد، فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثير. تأمل في هذا الكلام المهم، وهذا حقا ما يقوله إلا من يقدر الله حق قدره، يعظم الله ويصفه بالكمال والجلال وأنه ليس كمثله شيء جل جلاله، فيثبت ما أثبته الله لنفسه كما يليق بجلاله بدون أن يخوض في الكيفية، ويعرف أن الله على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد. فيقول فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثير، ويكون قدره لبعض الناس أكثر، بل لا يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض، فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه. وجميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعية، فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص. هناك معية عامة وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وقدرته، لكن وهناك معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مثلا، الله مع الصابرين. لكن يقول القرب هو قرب خاص فقط، ليس قربا عاما. فالقرب عند ابن تيمية ما ينقسم إلى عام وخاص، يقول فقط قرب خاص، لأن هذا الذي جاءت به النصوص بخلاف المعية. وهذه مسألة الإخوة فيها خلاف، يعني المسألة في هذا الخلاف في هذا واسع. لماذا؟ لأن هذا كله يرجع إلى تفسير قول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني هذه الآية هي التي جعلت بعض العلماء يقول بالقرب العام والقرب الخاص. طبعا القرب الخاص واضح، يعني إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني قريب ممن دعاني، فهذا ليس قربا عاما. وهكذا أكثر النصوص فيها قرب خاص، لكن النص الله أعلم الوحيد الذي فيه ممكن أن يستدل به على القرب العام هو ماذا؟ آية قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان. يعني هذا يعني يرجع إلى التفسير، وبالفعل هذا تفسير يعني قوي، تفسير الآية بالقرب العام، قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان، هذا كله يرجع إلى الله، خلقنا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن كما خلقنا ونعلم نحن كذا، فأقرب إليه من حبل الوريد. وكذلك هنا يقول يقال القرب يعني مثل المعية العامة، إذا قلنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني إذا كان الله تعالى يعني ما تخفى عليه خافية، وهو يعني هذا الإنسان في قبضة الرب جل وعلا، فيصح أن يقال هو أقرب إليه من حبل الوريد بهذا الاعتبار. وهنا لا يوجد يعني قرب يعني غير معنى العلم، لكن هو تعبير عن العلم والقدرة بالقرب، هكذا القرب العام مثل المعية العامة. نعم، بخلاف القرب الخاص هو المعتبر، يعني هو صفة زائدة عن مجرد العلم والرحمة يعني باقي الصفات، قرب حقيقي يليق بجلاله. ولهذا الأمر يعني فيه هين، يعني مسألة القرب العام، يعني كأن الله أعلم الخلاف يعني فيه لفظي، إذا قلت قرب عام ترى أنت بتقول معية عامة، وإذا قلت لا ما في قرب عام أنت تقر بالمعية العامة والعلم فالقرب الخاص هو المعتبر هنا. قال وأما قربه مما يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه كالداعي والعابد، وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج، وإن كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط النهار في بعض البلاد وتكون ليلا في بعض البلاد، فإن تلك البلاد لم يدن إليها ولا إلى سمائها، وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على الحجاج، وكذلك نزول بالليل. انظر كيف دق، يعني حقا نثبت لله ما أثبته لنفسه، هذا كما يليق بجلاله وعظمته، الله أكبر. ولا تقول كيف، لا هنا الكيف مجهول، فالله على كل شيء قدير سبحانه. ومر معنا ما هو أبلغ من هذا لما ذكر ابن تيمية الآثار عن السلف في قول أن بورك من في النار، وقال هذا قرب دون السماء الدنيا، فالله على كل شيء قدير سبحانه. وهذا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة، وكل منهم يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه، وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره. يعني تخيل، الله أكبر، أمر عظيم سبحانه جل وعلا. يعني كلهم آتي يوم القيامة فردا، أنت الآن الله يحاسبك أن تكلمك وما تدري، يعني يرى أنه لا يرى أنه يحاسب غيره، وفي الوقت نفسه قد يحاسب فلانا وفلانا وفلانا وهكذا في يعني لحظات، لحظة واحدة ينتهي الحساب، وهو سريع الحساب سبحانه. كذلك قال أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. قال: يا رسول الله كيف ونحن جميع وهو واحد؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به. فالله أكبر، الله أكبر، أنت ترى القمر من جهة وهذا من جهة وهذا من جهة، فكذلك الله أكبر. ولنا الآن في هذه يعني الآلات الحديثة عبرة، إذا كان هذا تصور في مخلوق، يعني فلان يجلس في بيته يرى إلى ينظر إلى التلفاز، ينظر نقل مباشر لفلان، سبحان الله، نقل مباشر لفلان ويراه في وقت واحد في لحظة واحدة ملايين من الناس، وهو واحد ويكلمهم كلهم، يعني يكلم ملايين من الناس وهو كلام مباشر، ليس كلام يعني مسجل مرة لفلان مرة لفلان، كلام مباشر لفلان وفلان لملايين من شخص واحد. هذا في هذه الآلات التي يعني صنعها الإنسان بإلهام الله تعالى، فالله تعالى أكبر وأعظم. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة. الله أكبر. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصل قرأ الفاتحة، الله أكبر. فلو صلى الرجل ما صلى من الركعات قيل له ذلك، وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة من لا يحصى عدده، من لا يحصي عدده إلا الله، وكل واحد منهم يقول الله، يقول الله له كما يقول لهذا، تأمل، الله أكبر. نعم. نكتب هذه الملاحظة بس أنا. ثم قال: كما يحاسبهم كذلك، فيقول لكل واحد ما يقول له من القول في ساعة واحدة، وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامهم كله مع اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم، يسمع دعاءهم سمع إجابة، ويسمع كل ما يقولونه سمع علم وإحاطة لا يشغله سمع عن سمع، الله أكبر سبحانه، ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين، فإنه سبحانه هو الذي خلق هذا كله، الله أكبر، وهو الذي يرزق هذا كله، وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له، وكذلك من الزرع، وكرسيه قد وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فإذا كان لا يؤوده خلقه ورزقه على هذه التفاصيل، فكيف يؤوده العلم بذلك؟ الله أكبر. قال: أو سمع كلامهم، أو فكيف يؤوده العلم بذلك، أو سمع كلامهم، أو رؤية أفعالهم، أو إجابة دعائهم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الآية مما تبين خطأ هؤلاء حقا. يعني سبحان الله، هذا من أعظم القواعد في باب الأسماء والصفات، الذي يسلم الأمر لعظمة الله وما قدر الله حق قدره. الأمر أعظم مما نتصور، ما يقيس قدرة الله بقدرة الإنسان، هذا يهتدي في هذا الباب، وما تشكل عليه أي شبهة في هذا الباب. أي حديث يذكر كيف يكون كذا، كيف تثبت النزول، والليل يختلف وكذا، هذا كله يكون لا قيمة له أمام عظمة الله جل وعلا. وإلا هذا يلزمهم أن ينكروا كل هذه الأمور في الحساب، في يعني قال الله حمدني عبدي، كل هذا يلزمهم أن ينكروه. لكن هذه عظمة الله جل وعلا. قال: فإنه سبحانه وتعالى قال وما قدر، وهذه الآية مما تبين خطأ هؤلاء. فإنه سبحانه وتعالى قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أبلغ من ذلك. والسياق لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يطوي الأراضين بشماله. طبعا لفظة بشماله يذكر العلماء أنها شاذة، وإن كانت في صحيح مسلم، لكن أظن تفرد بها عمر بن حمزة أو كذا، وهو ضعيف، وما أدري، مسلم ينبغي أن ننظر في ترتيبه لطرق الحديث، لعله ذكرها آخرا، يعني من الروايات الأخيرة في الباب، فلعله يريد أن يشير إلى إعلالها، والله أعلم. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. رواه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، ورواه عثمان بن أبي شيبة قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذون بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين، ثم يأخذون بشمالي، فيقول: أين أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي حديث عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه، وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها، ويقول: أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا، أنا الذي أعيدها، أين الجبارون، أين المتكبرون. ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يميني وعلى شمالي، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن منده وابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وسعيد بن منصور وغيره من الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة، يعني أنهم قبلوه. فإذا كان سبحانه يطوي السماوات كلها بيمينه، وهذا قدرها عنده، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع، ما السماوات السبع والأرضون السبع، وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وسبحانه بيّن لنا من عظمته بقدر ما نعقله، كما قال عبد العزيز الماجشون: والله ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. الله أكبر. إن هذا الذي نطيق أن نعرفه، وإلا عظمة الله لا منتهى لها. الله أكبر. وقد قال تعالى: لا تدرك الأبصار وتدرك الأبصار. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن الحارث، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا واضح سند الحديث ضعيف، عطية العوفي ضعيف. وقال: لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار. قال لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. فمن هذه عظمته؟ كيف يحصره مخلوق من المخلوقات سماء أو غير سماء، حتى يقال إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه، أو يصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به سبحانه وتعالى. سبحان الله. يعني الآن مثل ما ذكر ابن تيمية في بعض المناسبات، انظر إلى الشمس كيف شعاعها يصل إلى الأرض، بل يصل يدخل البيت. تقول شعاع الشمس في البيت، يعني الشمس في البيت في الغرفة، ومع ذلك الشمس وين؟ في العلو. إذا كان هذا يتصور في مخلوق، فكيف الخالق؟ الخالق سبحانه جل وعلا. فإذا قيل ينزل ربنا السماء الدنيا كما يليق بجلاله، الله أعلم بعظمته. فإذا قال القائل هو قادر على ما يشاء، قيل فقل هو قادر على أن ينزل سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه. وإذا استدللت بمطلق القدرة والعظمة من غير تمييز، فما كان أبلغ في القدرة والعظمة فهو أولى بأن يوصف به مما ليس كذلك. فإن من توهم العظيم الذي لا أعظم منه يقدر على أن يصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغير، وجعل هذا من باب القدرة والعظمة. فقوله إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش أبلغ في القدرة والعظمة، وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل. نعم، يعني الاحتمال اللي ذكر هنا هذا بعيد، يعني والعياذ بالله، ما يتخيل إنسان أن يعني الله تعالى على كل شيء قدير فيقولون نعم ممكن أن يصغر وحتى يعني يكون في السماء الدنيا وتحيط به مخلوقاته. نقول يعني هذا الكلام ينقض المقدمة التي قام عليها. أنت تقول الله يفعل هذا لأن عظيم. طيب هذه يعني هذه الصورة تناقض عظمته، بل العظمة كما قال ابن تيمية هنا، قل إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على عرشه، فهذا أبلغ في القدرة والعظمة، وهو الموافق للشرع والعقل والفطرة. قال وهذا كما قد يقوله طائفة منهم أبو طالب المكي، قال إن شاء وسعه أدنى شيء، وإن شاء لم يسعه شيء، وإن أراد عرفه كل شيء، وإن لم يرد لم يعرفه شيء، إن أحب وجد عند كل شيء، وإن لم يحب لم يوجد عند شيء. قد جاوز الحد والمعيار وسبق القيل والأقدار، ذو صفات لا تحصى وقدر لا يتناهى، ليس محبوسا في صورة ولا موقوفا بصفة، ولا محكوما عليه بكم أو بكلم، ولا محكوما عليه بكلم، ولا يتجلى بوصف مرتين، ولا يظهر في صورة لاثنين، ولا يرد منه ولا يرد منه بمعنى واحد كلمتان، بل لكل تجل منه صورة، ولكل عبد عند ظهوره صفة، وعند كل نظرة كلام، أو عن كل نظرة كلام، وبكل كلمة إفهام، ولا نهاية لتجليه ولا غاية لأوصافه. فوإن كان هذا الكلام يعني في ظاهره فيه يعني وصف الله تعالى بالعظمة، لكن يعلق ابن تيمية يقول أبو طالب رحمه الله هو أصحابه السالمية أتباع الشيخ أبي الحسن بن سالم صاحب سهل بن عبد الله التستري، لهم من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة والجماعة في عامة المسائل المشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به، وهم منتسبون إلى إمامين عظيمين في السنة، الإمام أحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري. ومنهم من تفقه على مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ أبي محمد وغيرهم، وفيهم من هو على مذهب الشافعي. فالذين ينتسبون إليهم أو يعظمونهم ويقصدون متابعتهم أئمة هدى رضوان الله عليهم أجمعين، وهم في ذلك كأمثالهم من أهل السنة والجماعة. وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع، ولهذا يوجد في كثير المصنفات في أصول الفقه وأصول الدين والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال، ويحكي من مقالات الناس ألوانا، والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره لعدم علمه به لا لكراهته لما عليه الرسول. سبحان الله. شوف كيف يعني هذا في يعني الأصل العظيم يذكرون أقوالا ولا يكون منها يعني قال: وهؤلاء وقع في كلامهم أشياء أنكروا بعض ما وقع من كلام أبي طالب في الصفات من نحو الحلول وغيره، أنكرها عليهم أئمة العلم والدين ونسبوهم إلى الحلول من أجلها. ولهذا تكلم أبو القاسم بن عساكر في أبي علي الأهوازي لما صنف هذا، يعني أبي علي لما صنف هذا مثالب أبي الحسن الأشعري وهذا مناقبه، وكان أبو علي الأهوازي من السالمية، فنسبهم طائفة إلى الحلول، والقاضي أبو يعلى له كتاب صنفه في الرد على السالمية، وهم فيما ينازعون فيه كالقاضي أبي يعلى وغيرهم وأصحاب الأشعري وغيرهم من ينازعهم من جنس تنازع الناس، تارة يرد عليهم حق وباطل، يرد عليهم حق وباطل، وتارة يرد عليهم حق من حقهم، وتارة نعم إنها يرد باطل بباطل، وتارة يرد باطل يرد نعم تارة يرد عليهم حق وباطل، وتارة يرد عليهم حق من حقهم، وتارة يرد باطل بباطل، وتارة يرد باطل بحق. وكذلك ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن جماعة من العلماء أنكروا بعض ما وقع في كلام أبي طالب في الصفات، وما وقع في كلام أبي طالب من الحلول سرى بعضه إلى غير من الشيوخ الذين أخذوا عنه كأبي الحكم بن برجان ونحوه. وأما أبو إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين الهروي الذي شرح ابن القيم في مدارج السالكين ونبه على ما وقع فيه من مخالفات، فليس في كلامه شيء من الحلول العام، لكن في كلامه شيء من الحلول الخاص في حق العبد العارف الواصل إلى ما سماه هو مقام التوحيد، وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب لكن كنا عنه. والحلول الخاص دخل عليهم من مسألة القرب، لذلك ذكر ابن تيمية هنا أن الله يقرب من عبده، فيعني قال ممكن أن يكون هناك حلول خاص ويحل الله تعالى في العبد وكذا، فذكروا مثل هذا الكلام، وهذا يعني ليس عليه دليل. نعم قالوا: أما الحلول العام ففي كلام أبي طالب قطعة كبيرة منه مع تبريه من لفظ الحلول، فإنه ذكر كلاما كثيرا حسنا في التوحيد كقوله: عالم لا يجهل لا يجهل، وقادر لا يعجز حتى لا، حي لا يموت، قيوم لا يغفل، حليم لا يسفه، سميع بصير، ملك لا يزول ملكه، قديم بغير وقت، آخر بغير حد، كائن لم يزل، إلى أن قال: وإنه أمام كل شيء ووراء كل شيء وفوق كل شيء ومع كل شيء، ويسمع كل شيء وأقرب إلى كل شيء من ذلك الشيء، وإنه مع ذلك غير محل للأشياء، وأن الأشياء ليست محلا له، وأنه على العرش استوى كيف شاء بلا تكييف ولا تشبيه، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وبكل شيء محيط. وذكر كلاما آخر يتعلق بالمخلوقات وإحاطة بعضها ببعض بحسب ما رآه، ثم قال: والله جل جلاله وعظم شأنه هو ذات منفرد بنفسه، متوحد بأوصافه، بائن من جميع خلقه. تأمل هنا يقول بالبينونة، وفي الماضي يعني أو في الكلام السابق يعني كأنك تتوهم أو يعني كأن كلامه في الظاهر يدل على الحلول العام، أنه أمام كل شيء وراء كل شيء. قال: متوحد بأوصافه، بائن من جميع خلقه، لا يحل الأجسام ولا تحل الأعراض، ليس في ذاته سواه ولا في سواه من ذاته شيء، ليس في الخلق إلا الخلق ولا في الذات إلا الخالق. قلت: وهذا ينفي الحلول كما نفاه أولا. صحيح، فيحمل كلامه الأول يعني إذا قال أمام كل شيء وراء كل شيء على يعني المعية العامة للعلم والإحاطة بقدرته وعلمه. ثم قال: فصل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين. فشهادة الموقن يقينه أن الله هو الأول من كل شيء وأقرب من كل شيء فهو المعطي المانع الهادي المضل، لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا الله كما لا إله إلا الله. ويشهد قرب الله منه ونظره إليه وقدرته عليه وحيطته به، فسبق نظره وهمه إلى الله، فسبق نظره وهمه إلى الله قبل كل شيء. الله أكبر. طبعا هذا مقام الإحسان، يعني إحسان تعبد الله كأنك تراه كما يذكر هنا، يعني هذه عبارات تصلح في شرح هذا. فسبق نظره وهمه إلى الله قبل كل شيء، أو فسبق نظره وهمه إلى الله قبل كل شيء، ويذكره في كل شيء، ويخلو قلبه له من كل شيء، ويرجع إليه بكل شيء، ويتأله إليه دون كل شيء، ويعلم أن الله أقرب إلى القلب من وريده، وأقرب إلى الروح من حياته، وأقرب إلى البصر من نظره، وأقرب إلى اللسان من ريقه بقرب هو وصفه لا يتقرب ولا يقرب، وأنه تعالى على العرش في ذلك كله. انظر يعني، فما يقصد أولا هو يعني كما عرفنا الإحاطة العلمية وإحاطة علم وقدرة، وأنه تعالى على العرش في ذلك كله، وأنه رفيع الدرجات من الثرى كما هو رفيع الدرجات من العرش، وأن قربه من الثرى ومن كل شيء كقربه من العرش، وأن العرش غير ملاصق له بحس، ولا تمكن فيه ولا يذكر فيه بوجس ولا ناظر إليه بعين، ولا يحاط به فيدرك ولا يحاط به فيدرك، لأنه تعالى محتجب بقدرته عن جميع بريته، ولا نصيب للعرش منه إلا كنصيب موقن عالم به، واجد لما أوجده منه من أن الله عليه، وأن العرش مطمئن به، وأن الله محيط بعرشه فوق كل شيء وفوق تحت كل شيء، فهو فوق الفوق تحت التحت، لا يحد بتحت، فيكون له فوق لأنه العلي الأعلى، أين كان لا يخلو من علمه وقدرته مكان، ولا يحد بمكان، ولا يفقد من مكان، ولا يوجد بمكان، فالتحت للأسفل والفوق للأعلى. مرات تكون عبارات يعني فيها تكلف ظاهر والله أعلم، يعني ولا أحسن من كلام السلف، يعني من جاء بعدهم يطيل في الكلام. وهو سبحانه فوق كل فوق في العلو، وفوق كل تحت في السمو، هو فوق ملائكة الثرى كما هو فوق ملائكة العرش والأماكن الممكنات، ومكانة مشيئته وجوده قدرته، والعرش والثرى فما بينهما هو حد للخلق الأسفل والأعلى بمنزلة خردلة في قبضته، وهو أعلى من ذلك محيط بجميع ذلك كما لا يدركه العقل ولا يكفيه الوهم، ولا نهاية لعلوه ولا فوق لسموه ولا بعد في دنوه، إلى أن قال: وإن الله لا يحجبه شيء عن شيء، ولا يبعد عليه شيء، قريب من كل شيء بوصفه، وهو القدرة والدراك، والأشياء مبعدة بأوصافها، هو البعد والحجب، فالبعد والإبعاد حكم مشيئته، والحدود والأقطار حجب بريته، إلى أن قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض، ثم استوى على العرش، وهو معكم أينما كنتم، غير متصل بالخلق ولا مفارق، وغير مماس للكون ولا متباعد، بل منفرد بنفسه، متوحد بوصفه، لا يزدوج إلى شيء ولا يقترن به شيء، أقرب من كل شيء بقرب هو وصفه، إلى آخر كلامه، يعني كما ترى كلام يعني طويل في هذا، إلى أن قال: هو على عرشه بإخباره لنفسه. فالعرش حد خلقه الأعلى، وهو غير محدود بعرشه، والعرش محتاج إلى مكان، والرب عز وجل غير محتاج إليه، كما قال: الرحمن العرش استوى. الرحمن اسم، والاستواء نعته متصل بذاته، والعرش خلقه منفصل عن صفاته، ليس بمضطر إلى مكان يسعه ولا حامل يحمله، ولا يظهر إلا في أنوار صفاته، ولا يوجد إلا في سعة البسطة، إذا قبض أخفى ما أبدى، وإذا بسط أعاد ما أخفى، لا يرى إلا بنوره، هذا لأوليائه اليوم بالغيب في القلوب، ولهم ذلك عند المشاهدة بالأبصار، ولا يعرفه إلا بمشيئته، ولا يعرف إلا بمشيئته إن شاء وسعه أدنى شيء. قلت: وهذا الذي ذكره من قربه وإطلاقه، وأنه لا يتجلى بوصف مرتين، والآن يعقب على كلامه الماضي، وهذا الذي ذكره من قربه وإطلاقه، وأنه لا يتجلى بوصف مرتين ولا يظهر في صورة لاثنين، هو حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى قلوبهم وتجليه لقلوبهم، لا أن هذا هو وصفه في نفس الأمر، وأنه كما تحصل هذه التجليات المختلفة تحصل يوم القيامة للعيون. وهذا الموضع مما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين، يشهدون أشياء بقلوبهم فيظنون أنها موجودة في الخارج هكذا، حتى إن فيهم خلقا من هم من المتقدم متأخرين يظنون أنهم يرون الله بعيونهم لما يغلب على قلوبهم من المعرفة والذكر والمحبة، يغيب بشهوده فيما حصل لقلوبهم، ويحصل لهم فناء واصطلام فيظنون أن هذا هو أمر مشهود بعيونهم، ولا يكون ذلك إلا في القلب. ولهذا ظن كثير منهم أنه يرى الله بعينه في الدنيا، وهذا مما وقع لجماعة المتقدم المتأخرين، وهو غلط محض، حتى أورث مما يدعيه هؤلاء شكا عند أهل النظر والكلام الذين يجوزون رؤية الله في الجملة، وليس لهم من المعرفة بالسنة ما يعرفون به هل يقع في الدنيا أو لا يقع. فمنهم من يذكر في وقوعها في الدنيا قولين، ومنهم من يقول يجوز ذلك، وهذا كله ضلال. فإن أئمة السنة والجماعة متفقون من أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، قد روي نفي رؤيتنا له في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، منها منها ما رواه مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر الدجال قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. موسى بن عمران عليه السلام قد سأل الرؤية فذكر الله سبحانه وتعالى قوله: لن تراني، وما أصاب موسى من الصعق. وأولى منهم من يقول إن موسى رآه وأن الجبل كان حجابه، فلما جعل الجبل دكا رآه، وهذا يوجد في كلام أبي طالب ونحوه. منهم من يجعل الرائي هو المرئي فوالله، فيذكرون اتحادا وأنه أفنى موسى عن نفسه حتى كان الرائي هو المرئي، فما رآه عندهم موسى بل رأى نفسه بنفسه، وهذا يدعونه لأنفسهم. والاتحاد والحلول باطل، وعلى قول من يقول به إنما هذا في الباطن والقبلة في الظاهر، فإن غاية ذلك ما تقوله النصارى في المسيح، ولم يقولوا أن أحدا رأى اللاهوت الباطن المتدرع بالناسوت. وهذا الغلط يقع كثيرا في السالكين، يقع لهم أشياء في بواطنهم فيظنونها في الخارج، في ذلك منزلة الغالطين من النظار المتفلسفة ونحوهم، حيث يتصورون أشياء بعقولهم كالكليات والمجردات ونحو ذلك، فيظنونها ثابتة في الخارج وإنما هي في نفوسهم. ولهذا يقول أبو القاسم السهيلي وغيره: نعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي. والله أكبر، هذه كلمة جميلة نختم بها درسنا اليوم. نعوذ بالله من قياس فلسفي، لأن خيالات فيظنها ثابتة في الخارج فيتكلم بكلام باطل، هذا فقط في الذهن كما مر معنا، وخيال صوفي يظن أنه يرى ربه وهو في الحقيقة هذا شيء في قلبه، والله أعلم. طيب نعم، نعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.